الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المذكرة موجودة، وأرجو من إخواننا بالخلف أن يأتوا حتى يتسنى لنا البدء في الدرس حتى لا يفوتهم شيء. في اللقاء السابق من الكلام عن أنواع الوحي، وقلنا أن القرآن نزل بطريقة معينة من طرق الوحي، وهي كان يأتيه جبريل مثل صلصلة الجرس أو يسمع عند وجهه كدوي النحل، وكان كما قالت عائشة رضي الله عنه: وإن جبينه ليتفصد عرقا في الليلة الشاتية أو الشديدة البرد. وقال ربنا عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أمر وهو خاص برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج، وهو قول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. تقول العرب: رأيت رؤيا إذا عينت ببصرك، ورأيت رأيا إذا اعتقدت بقلبك، ورأيت رؤيا إذا عينت في منامك. أرجو أن تفرقوا بين هذه الأمور الثلاثة. رأيت رؤيا إذا عينت ببصرك، ورأيت رأيا إذا اعتقدت بقلبك، ورأيت رؤيا إذا عينت في منامك. رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في ليلة المعراج، ودي من المباحث العقدية المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يستوعبها على قدر الاستطاعة، لأنه يوجد كثير ممن لم ترسخ أقدامهم في طلب العلم، ويتكئون على الخلاف الذي وقع بين الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج على ثبوت خلاف في أمور العقيدة بين الصحابة. وهذا الذي نبرئ الشريعة منه ونتهم من قال ذلك بقلة العلم، فينبغي أن يتعلم ويرجع إلى كلام السلف في هذا الباب. وحقيقة الأمر أنه لا خلاف البتة بين الصحابة في أمور الاعتقاد، ونعني بأمور الاعتقاد أي الضابط في أمور الاعتقاد صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. اكتب عندك: ضابط أمور العقيدة التي لم يقع فيها خلاف قط بين الصحابة وبين الأئمة، هو ضابط أمور العقيدة التي لم يقع فيها خلاف قط بين الصحابة وبين الأئمة هو صحة الخبر، لا عفوا، صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. ضابط العقيدة التي لم يقع فيها خلاف قط بين الصحابة ولا الأئمة صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح، صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. معايا يا أخوانا؟ نقرأ سويا. يقول: فهذه المسألة وقع فيها الخلاف مبكرا في عهد الصحابة، وأجمعت الأمة أن الله عز وجل لا يراه أحد في الدنيا بعينه. اكتب جنبها: لا نبي ولا رسول، لا نبي ولا رسول. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. اكتب عندك: رواه مسلم في صحيح. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. يبقى المعني هنا رؤية بالبصر. اكتب عنده ومن ادعى أنه رأى ربه عز وجل بعيني رأسه في الدنيا فهو زنديق كافر. وأجمعوا على أنه من ادعى أنه رأى ربه عز وجل بعيني رأسه في الدنيا فهو زنديق كافر. والخلاف إنما وقع في حصول الرؤية. صحح عندك الخطأ المطبعي هذا. والخلاف إنما وقع في حصول الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. والخلاف إنما وقع في حدوث الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، هذا الذي حدث. أما بالنسبة للدنيا الأمر مقطوع لورود الحدث. وطبعا لا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. المخاطب دخل في الخطاب أم لم يدخل؟ دخل في الخطاب. نعم أي نعم، احنا قلنا نعم. يقول الذهبي في السير ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا. المعني بكلام الذهبي هنا إخواني أي في المعراج، انتبهوا لها كويس، أي في المعراج. ولا من نفاه بل نقول الله ورسوله أعلم، بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية الله في الآخرة ثبت بنصوص متوافرة. يبقى بناء على ذلك بعض أهل العلم نفى الرؤية في المعراج، وبعض أهل العلم أثبتها كما سوف يأتينا بالتفصيل. فالذهبي رحمة الله عليه قال لك ولا نعنف من أثبتها ومن نفاه، بل نقول الله ورسوله أعلم، بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية الله في الآخرة ثبت بنصوص متوافرة. وعدم التعنيف على المخالف يرجع إلى الأسباب الآتية. ليس في المسألة نص قاطع. اكتب عندك ما صح الخبر في ذلك، ما صح الدليل في ذلك فالخبر غير صريح، ما صح الدليل في ذلك فالخبر غير صريح، وإذا كان الخبر صريحا فالدليل غير صحيح. تاني، ما صح الدليل في ذلك فالخبر غير صريح، غير صريح في الدلالة. طيب، وما كان الخبر صريحا فالدليل غير صحيح. وإن كان الخبر صحيحا صريحا فالدليل غير صحيح. وقع التنازع فيها بين الصحابة. الأمر الثالث أن النبوة لا يتوقف ذلك عليه. معنى الكلام ده إيه؟ يعني مثلا هل من نفى الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج نفى عنه النبوة؟ أبدا. يبقى المسألة أصلا لا يترتب عليها عمل. قول ابن عباس رضي الله عنه قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد. وعن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه عز وجل. قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. ولقد رأى محمد ربه مرتين. قال الحافظ تعليقا على كلام ابن عباس رضي الله عنهما جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها. وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس، ضع ألف قبل ابن، بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان علما بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه. بعد ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه قال رأى محمد ربه. قول أبو هريرة قال داود بن حسين سأل مروان أبا هريرة هل رأى محمد ربه عز وجل؟ قال نعم قد رآه. يبقى أصبح بالنظر إلى قول ابن عباس وقول أنس وقول أبي هريرة، هذه الأقوال جاءت الرؤية مطلقة أم مقيدة؟ مطلقة، يعني لم تحدد هل هي رؤية بالعين أم رؤية بالإيه؟ بالقلب. انتبه لهذا. منهم من قيد الرؤية بقلبه، منهم ابن عباس وأبو ذر، روى أبو نعيم في المستخرج وغيره بسند صحيح عن أبي العالية عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى محمد ربه بقلبه مرتين. وروى الدارقطني في كتابه رؤية الله عن أبي ذر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. أصبح الوقت أقوال الصحابة، منهم من أطلق الرؤية ومنهم من قيدها بالرؤية الإيه؟ القلبية. نسمع لقول عائشة رضي الله عنها. روى الإمام مسلم من حديث مسروق، اكتب عندك، وهو مسروق ابن الأجدع من أئمة التابعين أبو عائشة، مسروق ابن الأجدع من أئمة التابعين أبو عائشة، وسمي مسروقا لأنه سرق وهو طفل صغير ثم وجدوه. من أئمة التابعين، وسمي مسروقا لأنه سرق وهو طفل صغير ثم وجدوه. روى الإمام مسلم عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلين علي، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من القائل؟ صلى الله عليه وسلم، إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم ما بين السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ألم تسمع قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ طيب اكتب عندك فهم مسروق من آيتي التكوير والنجم أن الضمير يعود إلى الله. فهم مسروق من آيتي التكوير والنجم اللي هي ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى أن الضمير يعود إلى الله عز وجل. فصوبت عائشة رضي الله عنها هذا الفهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الضمير يعود في الآيتين على جبريل، وليس بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيان. فصوبت عائشة أن الضمير يعود في الآيتين على جبريل ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد بيانه بيان. قول ابن مسعود، طب اكتب عندك، هي عائشة بتقول لمسروق ماذا؟ ثلاثة، هنا الحديث ذكر اثنتين فقط، نكتب الحديث ذكر واحدة، اكتب عندك. قالت عائشة: ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أنا أذكر نص الحديث. أيوة شخلت من أول فين؟ ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. طيب، قول ابن مسعود روى الإمام مسلم والإمام أحمد واللفظ له عن ابن مسعود في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاوين الضر والياقوت. وكذلك قول أبي هريرة في الآية، روى مسلم عن أبي هريرة قال: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبريل. يبقى بناء على ذلك عود الضمير ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين بحكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى من؟ وليس بعد ذلك الكلام. يبقى أي تفسير آخر أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى هذا التفسير غير صحيح، لأن من أعلى مراتب التفسير ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قول أبي ذر، نعم، من أنا أذكر الحديث قلت لك ماشي. قول أبي ذر روى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نورا. وفي رواية قال: نور أنا أرى، أي نور الحجاب، بدلالة حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. اكتب عندك. والمعني بعمل الليل قبل عمل النهار أي عمل الليل قبل النهار الذي يليه، عمل الليل قبل النهار الذي يليه، وعمل النهار قبل الليل الذي يليه. ملاحظات على الأقوال السابقة. يبقى بناء على ذلك أخوانا الصحابة رضوان الله عليه لهم في هذه المسألة كم قول؟ 3 أقوال. من أثبت الرؤية مطلقا قيدها بالقلب، نفاها مطلقا كقول عائشة رضي الله عنها، وبعد ذلك قول أبي ذر أنه رأى نورا. الملاحظة الأولى أنها أثبتت الرؤية مطلقا ولم تنص على رؤية العين. اكتب عندك: وكل دليل أثبت الرؤية بالعين فهو لا يصح. وكل دليل أثبت الرؤية بالعين فهو لا يصح. يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، الهاتف المحمول هذا لا يليق أبدا، الهواتف المحمولة لا تليق أبدا بدرس علم. نعم نعم، استحالة. نعم. الملاحظة الثانية أنها أثبتت بالرؤية القلبية والنفي مطلقا. يقول شيخ الإسلام: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. أقوال العلماء في هذه المسألة: القول الأول إثبات الرؤية مطلقا، وهو رأي الإمام أحمد وابن خزيمة والآجري. القول الثاني من قيدها بالرؤية القلبية فقط كعب الأحبار ومجاهد. القول الثالث من رجح التوقف في المسألة وقالوا ليس عليها قاطع نفيا ولا إثباتا ولكنه جائز عقلا. القول الرابع من قال أنه رآه بفؤاده مرة وبعينه مرة. القول الخامس من نفى الرؤية مطلقا. القول السادس من أثبت الرؤية بالعين. دي أقوال منسوبة لبعض الأئمة، ولكن كما تعلمون لابد أن يكون كل قول مدعما بدليل، وإلا لا يلتفت إليه، لأن مسألة الرؤية غيب ولا شهادة يا أخوانا؟ غيب خلاص. ولكن الأمانة العلمية بتقتضي أن نسرد الأقوال. فالقول الذي أثبتها بالعين عار عن الدليل، يبقى يرد على صاحبه بأدب وبلطف، واخدين بالك؟ والقول الذي أصلا نفاها مطلقا أيضا لابد أن يحمل نفيه على الرؤية بالعين، وأما الإثبات مطلقا يحمل إثباته على الرؤية بالقلب. يقول: وقفات مهمة في مسألة الرؤية في المعراج. الآيات التي استدل بها كل فريق لا تدل دلالة صريحة على إثبات الرؤية ولا على نفيها. استدل النفاة للرؤية بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. الآيات اكتب عندك: والآية الأولى ليس فيها دليل على عدم الرؤية، إذ الآية تتكلم عن الإدراك. ولا يلزم من ثبوت الرؤية ثبوت الإدراك، والآية تتكلم عن نفي الإدراك، وهناك فرق بين الرؤية والإدراك. لا يلزم من ثبوت الرؤية ثبوت الإدراك، بل الإدراك يشمل الرؤية والرؤية لا تشمل الإدراك. مظبوط؟ بل الإدراك مشكلة من الملي من دماغي. هذه الآية ليس فيها دليل على الرؤية، إذ الآية تتكلم، لا هذه الآية ليس فيها دليل على عدم الرؤية، إذ الآية تتكلم عن الإدراك، ولا يلزم من ثبوت الرؤية ثبوت الإدراك. بل الإدراك يشمل الرؤية. اكتب إذ الإدراك هو الإحاطة. إذ الإدراك هو الإحاطة. وكذلك آية الشورى لا يلزم من الرؤية الكلام، لا يلزم من الرؤية الكلام، نعم لا لا يلزم من الرؤية الكلام، ممكن أن يرى دون أن يكلمه. ركز بس. طيب، والآيات التي استدلت بها عائشة محتملة التأويل، وهذا ما قاله ابن عباس لعكرمة: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وكذلك لا تدركه الأبصار أي أبصار الناس. وتكلمنا عن الإدراك معنى الإحاطة. أما آية الشورى فمن قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه لم يخالفها، وإنما تكون المخالفة لمن يقول أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه فكلمه في ذلك الوقت. وكذلك السنة ليس فيها دليل قاطع صريح لأحد الفريقين، فعائشة لم تنفي الرؤية لثبوت النفي بحديث عندها، ولكن استنبطت النفي من الآيات. قول ابن عباس لا يمكن أن يقال من قبيل الاجتهاد، بل لابد من السماع. ماذا قال ابن عباس؟ أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. المثبت مقدم على النافي، فقول ابن عباس مثبت للرؤية، وقول عائشة نافي، فيقدم المثبت على النافي، فالنفي لا يوجب علما، والإثبات هو الذي يوجب علم. الجمع مقدم في حالة التعارض، فنفي عائشة رؤية البصر، وابن عباس أثبت رؤية القلب. ما المقصود بالرؤية القلبية؟ قال القرطبي: وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه. وقيل خلق الله تعالى رؤية لفؤاده فرأى بفؤاده مثل ما يرى الإنسان بعينه. طبعا هذا اجتهاد من الإمام القرطبي رحمة الله عليه. والصواب أننا نثبت الرؤية القلبية لنبينا صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل دون الخوض فيه في الكيفية، مع الاعتقاد أن الرؤية القلبية ليس المعني بها العلم. خد بالك، فرق بالاثنين. ليس المعني بالرؤية القلبية العلم، بل العلم نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم بربه على الدوام. أما الرؤية القلبية فهذا شيء جديد أوجده ربنا عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، روى الترمذي وغيره بسند صحيح عن معاذ بن جبل قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم. ثم انفتل إلينا فقال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. يقول: إلى هذا الحد متفق على هذه الألفاظ بين من روى الحديث ومحل الشاهد، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. وعند الطبراني في الدعاء وذكره الألباني في السلسلة، وقال رواه أحمد والترمذي وغيرهم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله. ثم قال فيما يختصم الملأ الأعلى: قلت في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: إسباغ الوضوء في الصبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فما الدرجات؟ قلت: أطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل، والناس نيام. قال: قل. قال: قلت: ما أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات، وإذا أردت في قوم فتنة وأن فيهم فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم أمين. أثبت العلماء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم المنامية لربه عز وجل، واعتمدوا على النصوص الثابتة، وهذه الرؤية ليست محل خلاف، وقد وقعت بالمدينة وهي داخلة في عموم رؤية الأنبياء حق ووحي. اكتب عندك: وهذه غير رؤيا المعراج. ومن خلط بينها وبين المعراج فقد أخطأ. قال الإمام أحمد: نعم، رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، أما أحد الناس فمحل نظر. ووجه ذلك إخواني محل نظر أن الإنسان لا يتمكن من معرفة من رآه في المنام إلا إذا كان رآه في اليقظة أو وصف له وصفا دقيقا. ومعلوم أن رؤية الرب عز وجل في اليقظة في الدنيا هذه لا تقع، ومن ادعاها كما قلنا فإنه زنديق. اكتب عندك: وأما ما أسند أو عزي للإمام أحمد أنه رأى ربه في الرؤية 99 مرة فلا يثبت ولا يصح. نعم، أما ما عزي إلى الإمام أحمد أنه رأى ربه في الرؤيا 99 مرة فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا عيانا هذه لم يختلف فيها أهل السنة، فهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا عيانا، ومن باب أولى عدم ثبوت الرؤية لأحد البشر. قال البربهاري: ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر بالله، بدليل حديث: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. نتائج بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج: فالأدلة فيها غير قاطعة، وغالبها مبني على الاجتهاد مما يصعب الترجيح، وما تطمئن إليه النفس هو أن الرؤية البصرية ما تمت، ولكن الرؤية القلبية. رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المنام متفق عليها. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا عيانا اتفق على عدم وقوعها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.